الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية.
لأن اعتبار الحقائق والمعاني لا بالألفاظ. نعم.
السادس التركيب من الماهية،
مثل ما سمى المشركون الشرك سموا توسلا وسموا تقربا وسموا تعظيما للأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وهو تنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، فتسميتهم للشرك بالله توسل أو تقرب أو تعظيم للصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجها عن كونهم شركا، كما أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس بتنقص، وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد تعظيم للصالحين وإنزال لهم من منازلهم والأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإنزاله منزلته سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة يتعظمهم المشركون يوم حنين لو جعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما أثر هذا الاسم على حقيقة فقلتم ولا يسير كما قالت فالمسلم لموسى جعلنا إلها كما لهم عليه، فلاحظ الحقيقة ولا يبالي بالأسماء والعبارات، فجعل قوله جعل ذات أنواط مثل القول بني إسرائيل إلها كما لهم عليه. الحاصل أن الاعتبار بالأحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو أسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا باللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن، هو اللبن هو خمرا فلا يتأثر بذلك، وإذا سموا الخمر سموها عصيرا او سموها شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك، في خمر ومحرمه فليسموها ما شاءوا من المسلمين. نعم.
السادس التركيب من الماهيه ووجودها، وهذا يطلبه الذهن انهما غيران. واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجردة عنها؟ هذا محال، فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يريد الإسلام عرض عليه أمور الإسلام، ولم يكن له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاج إليها بعض الناس في زعمها أو لا، فيأتيه يسأله فيقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقم على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله ابن ثعلبة وكما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء به الشرع وما أمر به الله من الأعمال والأقوال، ولا يكون لهم ما يتعلق بالعقول وما تسيره العقول من كلمات أو انقسامات أو شبهات. كل هذا قد أعرض عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه أصحابه لعدم الحاجة إليه. الناس عندهم عقول عندهم فهم يكفيهم، فيأتوا بحاجة إلى ذلك وبكلام جديد ليس له أصل. نعم. ثم ما جاء في كتاب السنة تفهمه العقول الصحيحة تعقله في واضح لا يستري في أحد من أهل اللسان الذين عرفوا اللغة العربية، فإنه تكلم بأفصح لسان وأوضح لسان، فإذا سمعه العاقل من البادية أو الحاذرة عقله وفهمه، ما يحتاج إلى كلمات أخرى وإلى صيغ أخرى، بل هو كلام واضح. أما العجمية يحتاج إلى أن يفسر لهم بلغتهم ويترجم لهم بلغتهم ويكفيه ذلك.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله: فيتجذب بين الكفر والإيمان.
إليك غلاب أنك تعمق في الكلام ما يدخل في القناة الطائرة.
نعم،
تعمق في الكلام ما يدخل في
القناة الطائرة. إذا أريد به كما في الحج
صفحة 156
وأخبرهم بأنه يوسف وأعطى منهم أن يأتوا لأهلهم أجمعين، فلما دخلوا عليه خروا سجدا على طريقة الأمم الماضية في التحية والسجود، قال لهم: هذا تبعوا يعني قبل رجع على ربي حق. فالإحدى عشر كوكب إخوتك وسيدك الله سبحانه وتعالى ومساجين، هذا أبوه وأمه. هذا تأويل هذه الرؤيا وجودها وحدوثها حين حضروا عنده، وكانوا الأمم الماضية يحيون العمراء بالسجود، ومن هذا سجد الملائكة لآدم حية وتقديرا عظيما وتكريما. ثم نهى الله عن ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وصار السجود والوقوف مختصا بالله عز وجل، ونهى سبحانه يفعل مع غيره في سجود الله واعبده. نعم.
وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقوله: وذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه،
طبعا مش كلها يعني استفهام إنكار. لا يمكن لا أحد يمكن هذا التأويل واضح. نعم، لا استفهام إنكار. نعم.
وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه،
يعني جنس المخاطب جنس الأشياء التي أراد المخاطب إفهام المخاطبين هذا معلوم من حيث اللغة العربية من حيث المعنى المشترك بين الأمم، لكن حقائق ذلك الشيء مخبر عنه إنما تتضح وتكمل ويكون المخاطب بها تاما بعد وجودها، فإخباره عن الجنة والنار وما فيهما وعن الصحف وجود حقيقة أمر معلوم من حيث المعنى، إذا أعطى كتابا يمينه أو شماله الجنة فيها النعيم فيها الفواكه والأنهار والحور النار فيها العذاب والأغلال وغير ذلك هذا أمر معلوم، لكن تأويله الكامل والعلم به على التمام إنما يكون يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار وما شروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين ووجدوا الجنة وما فيها من النعيم حق اليقين، هذا تأويلها يعني نهاية ما يتعلق بذلك إذا شهد المؤمنون ما وعدهم الله وباشروه وشهد أعداء الله ما وعدهم الله وباشروه وشهد الناس ما في موقف الحساب والجزاء وترجيع الصحف إلى غير ذلك، هذا هو النهاية، النهاية ما ينتهي إليه الخبر أن يشاهد المخبر ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علم اليقين صار عين اليقين عين اليقين وحق اليقين أيضا. نعم
قوله
الناس والعلوم أقسام ثلاث، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين، فإذا شاهدناه صار عين اليقين، وإذا باشره الناس ولمسوه بأيديهم وباشروه صار حق اليقين، ثم يصارونها عين اليقين وإنه لحق اليقين. ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقات لك قد قدم زيد من مكة من وطن الرياض مثلا أو جاء الوادي وادي حريفة في الرياض مثلا، هذا من باب علم اليقين، إذا كان الشهود ثقات ومخبرين إذا كان مخبرون ثقات صار علم اليقين، فإذا أنت قابلت زيدا ورأيته بعينك أو أتيت الوادي وشاهدت السيل هذا عين اليقين، فإذا أخذت بيد زيد وصافحته أو خضت الوادي أو شربت منه ولمسته صار حق اليقين، فهكذا علمنا بالآخرة من باب علم اليقين. وإذا وقف الناس يوم القيامة وشهدوا الناس وشهدوا ما يكون يوم القيامة صار عين اليقين، وإذا دخلوا الجنة ودخلوا أهل النار النار صار علمهم بها عين اليقين حق اليقين. نسأل الله السلامة. نعم
قول الشارع قبل مثلاً قال من المخاطب ما يعرف المعاني المعبر عنها باللفظ حتى يعلم عينها أو ما يناسب عينها.
نعم يعني العلم الحقيقي ما يعرف وما يعرف عينها بالمشاهدة أو جنسها مثل يعرف ابن آدم يعرف الخيل يعرف الإبل، فإذا خبر أن هذا مثل الخيل ويعرف الخيل صار عنده علم، فإذا خبر أن هذا يشبه الحمار ويعرف الحمار صار عنده علم. يعني يشبه
الله
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصيب البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، نحن نعرف الحمار ونحن نعرف فكان عند لا بصيرة في هذا الكلام، لكن لو سمع هذا الكلام من لا يعرف الحمار ولا يعرف البغل ما يكون عندنا علم
فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ففيهما قراءتان، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلا القراءتين حق، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه
رواه البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وهذا جاء في رواية خارج خارج البخاري بهذا اللفظ كما ذكر الحافظ الحجر، وذكر عن الحميدي في جمعه أنه ذكر في الجمع أن رواية الصحيحين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كما ذكر الثاني، ولكن الصواب أن هذا خارج الصحيحين، إنما الصحيح اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه، اللهم علمه الكتاب، فصار المؤمن اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وما نعلمه الكتاب علمه التأويل وتفسيره، فالمعنى واضح. والحاصل أن قوله جل وعلا هو يعني تأويله إلى الله، من وقف على جلاله أراد بالمعنى يعني المشتبه الذي لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى، وحقائق الأمور، حقائق ما في الجنة، حقائق ما في النار، وقصص في ذلك، حقائق أسماءه وصفاته لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى. ومن وقف على الراسخ في العلم ويعلم أن الله راسخ في العلم، فالمعنى التفسير، تفسير الكلام وإيضاح معناه ومن الأحكام التي بينها العبادة وأمرهم بها ونهاهم عنها، هذه يعلمها الله الراسخ في العلم.
نعم. الصحيح رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة والضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس، وأما عزم المصنف إياه للبخاري فوهم، وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ الكتاب بدل الحكمة أخرجه، وهو رواية لأحمد والطبراني، ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه، وهو رواية لأحمد، وفي أخرى له عن ابن عباس قال فدعا الله أن يزيدني علما وفهما.
نعم. قصده من التشابه الإضافي
في قدس هذا بعض الناس ولا بعض
لإضافته إلى عالم، لإضافته إلى عالم
التشابه النسبة إلى بعض الناس دون بعض. نعم.
ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى
أقول هنا عبر بكلمة الله وفي أحنا أولا وكلنا قال بعض العلماء
أي
وأكثر العلماء
أكثر الناس
وأكثر الناس قد تسلم في معنى حروف القطع
وراد العلماء وقال وراد يطلق الناس وراد منه قال الذي قاله الناس من الناس قد جمعوا لكم نعم
تشاهد البطع عن المثل نعم خمس مثل المثل
إن الله يونس يونس إلى قوم دون قوم نعم
قوله تابعه أي تابع أبا أسامة حماد بن سلمة في روايته عن هشام فيما وصله أحمد عن عفان ولأبي ذر عند الميهلي تابع حماد بن سلمة قال أخبرنا أسامة. وهذه المتابعة ثبتت بأبي ذر عن الحموي والمختلف. وقد قال حدثنا مسجد
نعم أنا نبه عليها ما أزال الإكتاب ما أزال الإكتاب
ثم إلى صفحة 160.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وهذا أصل نوع التشبيه. فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وأهله بالناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله:
وهناك تشبيه ثالث، وهو تشبيه الخالق بالمعدومات والمستحيلات والناقصات كما فعل نفاة الصفات. فإن تشبيه المخلوق بالخالق جاءت الرسل صريحا ببطلان وبيان أن الله مستحق العبادة جل وعلا، وأنه مصرف في الكون، وأنه الخلاق والرزاق، فعلم أصحاب العقول السليمة صحة ذلك. وكذلك تشبيه الخالق بالمخلوق أمر واضح البطلان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بقي تشبيه ثالث، هو تشبيه الخالق بالمعدومات والناقصات والمستحيلات، لأنه إذا قال ليس بكذا ولا كذا ولا كذا انتهى الأمر إلى تشبيهه بالمعدومات أو بالجمادات والناقصات، لا يخلو من هذا أو هذا، إما بالجماد الذي لا يتكلم ولا أسمع ولا أبصر، وإما بالعدم الذي يكون داخل العالم والآخرية ولا 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 حتى يكون عدلا. وهذا هو الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة وأشباههم، غلوا في النفي والتعطيل حتى لزم من نفيهم وتعطيلهم عدم وجود الله وإنكار وجوده سبحانه وتعالى. وهذا غاية التعطيل، غاية الفساد، غاية الكفر بالله. وذلك إنكار وجود الخالق ووصفه بصفات المستحيلات والمعدومات، نسأل الله العافية. ولم يسلم من هذه الشرور تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمعدومات والجمادات، لم يسلم من هذا كله إلا أهل السنة والجماعة، فإنه نزه الله عن مجابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، وأثبتوا له الصفات والكمالات إثباتا بريئا من التمثيل. هكذا أهل الحق، وهكذا جاءت الرسل، جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بإثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى، وإثبات الكمالات لله على وجه لائق به. وجاءت الرسل بتنزيهه عن مجابهة خلقه وبيان عظم حقه، وأنه سبحانه وتعالى شبيه له ولا كفوا له ولا يد له، وأنه مستحق العبادة لا يستحقها سواه جل وعلا. فأبطلت ما تعلق بعباد الأصنام، عباد المشايخ، عباد النجوم والكواكب إلى غير ذلك. فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بأنه مستحق العبادة، وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا يد له، وأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. هذا هو مذهب الرسل وطريقهم وصراطهم المستقيم الذي سار عليه السنة والجماعة وثبتوا عليه ودعوا إليه وحذروا من خلافه. نعم.
الشيخ
يقصد
أبدال
المتعة الأولياء؟ أي ثمن أبدال الأولياء؟ نعم. كانت على الصوفية. نعم. الله أعلم.
قوله: فإن ربنا،
فإنهم لا يسمون أولاك الأولياء وليسوا بأولياء، ليس كل ما يسمونه وليا يكون وليا. نعم، لأن ولي الله والمؤمن التقي المستقيم. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأنهم رأوا ما كانوا أولياء، إن أولياء إلا مستقون. نعم.
قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد،
الله الصمد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، قوله وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، فهو تعالى وكذلك الوحدانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
فالنعوت والأوصاف بمعنى واحد، نعته بكذا وصفه بكذا، واحد فرد بمعنى واحد، واحد سبحانه في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وفرد في ذاته جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى موصوف من الفردانية والوحدانية بالإلهية حقه مثل في الحديث، ولهذا قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إله سبحانه وتعالى. نعم المؤلف الماتن قول عن باستدعاك قول عن بشكلك في كلمه مختصر، ولهذا ياتي بهذه الالفاظ التي ليس لها حاجه، لكن اذا مشى عليه لو علم ما لا احبك الشجع في الامارات فرد يعني فرده يشتهر الفرد والاحزانيه يشتهر واحد، هو فرد الفرد الذي يشتهر معه ثاني هو واحد يشتهر معه شريك سبحانه وتعالى، خصوصا في العرب لا واحد يشتهر فرد كذا بكمال يعني نعوت عندهم وصفات عندهم. نعم
يعني ما ينبغي عدم
استعمال
كلمة
فردانية هذه؟ الأمر واحد فرد واحد أكثر في النصوص. نعم
وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب أليق.
لا شك لكن مهمة يعني مهم على طريقة العقائد، في أهل العقائد يعتنون بكلمات جامعة وغير حاجة إلى استدعاءات، أما المؤلف في كتاب هذا فهو مولع بالاستدعاءات، يأتي بالألفاظ التي ليس لها كبير أهمية، يعني جاء الكلام دون كبير أهمية. نعم
وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف
فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحجون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ. وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قال بحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القدر.
معنى بحد يعني بحد يعلمه سبحانه وتعالى، لأن السلف إذا قالوا بحد ما راه معناه حد يعرفه هو ويعلمه هو سبحانه وتعالى، ومن قال لهم بلا حد نعلمه نحن، منهم من نفى الحد ومنهم من نفى الحد، فمن أثبته أراد حد يعلمه الله، ومن نفاه أراد بحد نعلمه نحن، فلا نعلم حدود صفاته سبحانه وتعالى، فنعلم أنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه بحد نعلمه هو سبحانه وتعالى، وبلا حد نعلمه نحن. فيطلق تعالى الحدود والغايات والأهواء والأبدان والجهات وكذلك فيه إجلال ظاهر. وكان من الواجب على المؤلف أن لا يتعاطى هذه العبارة المجملة، ولكن مثل ما تقدم أنه أراد بذلك معنى صحيحا ولكنه وقع في ألفاظ لم ترد لها النصوص. هكذا قولهم بجسم أو بغير الجسم أيضا هذا ما وقع فيه كثير من الناس، فلا يقال بجسم ولا بلا جسم لعدم وروث الدليل، ولكن يقال الذات. هو سبحانه وتعالى له ذات متميزة عن خلقه لا تشابه ذوات خلقه، وذلك في ذات الإله وإنه يبارك على أوصاله الموزعي عن كذبات إبراهيم كلهن في ذات الله. الذات جاءت لها النصوص وهي ذات منزهة عن مشابهة الذوات، ذات مستقلة قائمة بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها، حتى كان ذلك من أعظم المهمات التي تتميز بها الخالق على المخلوق، وهو أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فله ذات كاملة ليس بها نقص وعيب بل لها كمال مطلق من كل وجه. وأما إذا أطلق الحد الجهة فيها التفصيل، وهذا الأركان والأعضاء والأدوات كل هذه فيها ألفاظ فيها معاني مجملة. فقيل الأركان أو الأعضاء أن المراد أن تعالى عن القدم وعن اليد وعن الوجه هذا باطل، ويقيل تعالى عن الأعضاء وعن الأركان تشابه المخلوقين وأثناتهم المخلوقين هذا حق، هو التقدس عن صفات تشابه المخلوقين، فليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تشابه صفات المخلوقين، ولكن نعم له صفات لا تشابه صفات المخلوقين اليد والقدم والإصبع والوجه نحو ذلك، ولا يجب أن تنفى لأن المبتدعة سموها أركانا أو سموها أدوات أو سموها أعضاء، لا تنفى بهذا، الألفاظ يأتون بها يتوسلوا بها ويتصلوا بها إلى رب ما جاءت به النصوص ويلقى الباطل. فالواجب الحذر من أعداء الله الذي شبهوا ونبهوا، وهذه عادة أهل بدع يكون بألفاظ مخترعة من عند أنفسهم فينفون أنهم بها الحق. أهل السنة والجماعة لا يقبلون منهم هذه الأشياء، بل يقولون فسر لنا مرادك، فإن كان فإن فسر حقا قالوا أردت حقا ولكن ألفاظك مبتدعة مجملة فلا ينبغي أن تفسر، وإن فسر باطلا قالوا له ألفاظك باطلة ومعناك باطل. وهكذا من نفى ما من أثبت فبين لنا ما أثبت، هذا بين حقا قالوا قولك معناك حق ولكن لفظك ليس بمشروع المبتدع، وإن بين باطلا قيل له لفظك مبتدع ولفظك ومعناك باطل. هكذا يقال في هذه الألفاظ التي قال الشيخ تعالى عن الوجود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، كل هذه ألفاظ مجمعه ويأتي كما التفصيلية. نعم
من أسسه من نقله للقراءة عن السلف قال لا يحدون، وقول الله يقول لغير الحد قال نعم
لا يحدون حدا يعلمه نحن،
طيب هو الحد الذي
حدا يعلمه العباد. نعم
والحد الذي يعلمه الله ما هو
الإفصال عن المخلوقين، الإفصال عن المخلوقين وعن صفاته لها كمال ما يلق المخلوقين، كمال منفصل عن المخلوقين، الحدود كمال صفاته زائد على مخلوقين في كمالات لا يعلمه الله سبحانه وتعالى.
هذا المعنى
ليس استواءه كاستوائهم ولا يدري تعظيمهم ولا يدري كوجوههم ولا يدري كاطالعهم ولا ذاته كذواتهم ولا علمه كعلمهم ما كان استواء والفصل.
الحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا، فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. واما الحد بمعنى العلم والقول وهو ان يحده العباد فهذا منتف بلا منازعه بين اهل السنه. قال ابو القاسم القصيري في رسالته سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري
جندب.
يقول: وقد سئلت عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كل ذاته وجلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطار الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة.
إن المراد باليد
بالقدرة. فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتك بقدر خلق وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدي ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى.
والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. تعالى الله عن ذلك. تعضية قال التعضية التقطيع وجعل الشيء أعضاء. تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعزل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحضره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار
لا أما جهة اللهم لا
هذا معنى هذا الكلام، ولا في اللغة الكلام مما يقوم عليه غيره
ما هي تشيل ما أدري لا أدري ما أدري
مما يقوم عليه غيره الرقم
الرقم الغرفة زيت الرقم عمو القيمة الرقم هنا أجمال فيها إجمالات فأصدق أن نطلع أموال